بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صوتي عندكم واضح ولا يقطع؟
نعم واضح.
إذا قطع قولوا لي على أساس أوقف الفيديو، إنه شوي الاتصال مو كلش مضبوط يعني. كان الكلام في مطابقة الكلام لمقتضى باطن الحال، ودخلنا في بعد ذكر الأقسام، أو كنا في ذكر الأقسام، نعم، ودخلنا في بيان الأمثلة وقراءة الأمثلة التي جاء بها المصنف. سألناكم أمس سؤال عن ولا تخاطبني في الذين ظلموا، وبشكل عام في تنزيل السائل منزلة غير السائل. تأملتوا بالسؤال ولا ما تأملتوا؟ شنو جوابه؟ شلون نحله؟ ماكو جواب. طالعت الدسوقي، ما طالعت الدسوقي. خطر ببالكم جواب ولا خطر ببالكم جواب؟ باقي الاخوان خل نسمع صوتهم. سيد احمد، شيخ محمد،
أنا نسيت.
شنو يخطر ببالكم يعني؟ واضح الإشكال شنو ولا الإشكال مو واضح أصلا؟
واضح. وكان أمس
أمس كان واضح، يعني اليوم مو واضح ولا اليوم هم واضح؟
كان في بالي أمس يعني
إيه، نعم،
أن يكون هو متردد نهاية.
هو بالنهاية متردد، ولكن نحن قدمنا له مقدمات بحيث شنو يصبح مترددا، بحيث يصبح مترددا. فالنتيجة الحاصلة من هذه المقدمات هو تردده، فكيف ننزل ننزل خالي الذهن منزلته المتردد؟ هذا مو خالي الذهن بعد، تحول صار متردد، جعلناه مترددا ثم خاطبناه بخطاب يناسبه. خليني بالآية هذه، ولا تخاطبني في الذين ظلموا، أساس نطبقها على نطبق السؤال على الآية. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. شوفوا ركزوا يا المعاني ايش قاعد يقول. يقول خلاص ذيلي بعد ما يؤمنوا، هذا المعنى الأول. واصنع الفلك، روح اصنع لك سفينة بأعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا. بعد لا تكلمني عن هؤلاء الظلمة، لا تكلمني عنهم. لهني شنو تفهم يوم اللي واحد يقول لك هكذا؟ يقول روح اصنع لك شو اسمه سفينة، ولا تدعموني في الذين ظلموا. بعد لا تخاطبني في الذين ظلموا. شنو تفهم من كلامه؟ تحتملون ان شنو يوم اللي يقول لك لا تدعوني لا تخاطبني، تحتمل ان يجيب بالك هذا الاحتمال، أن ملفهم تسكر. يعني شنو ملفهم تسكر؟ أي خلاص الموت، ماكو ما منهم فايدة بهذا العالم، وأنت روح اصنع لك سفينة. يعني هؤلاء المشركين لا يكونون في السفينة، سوف يغرقون. ولكن لا بالصراحة بل بالمدلول الالتزامي البعيد. يعني الشخص يحتمل أن لا ما يكون لا تكون النتيجة هكذا، لا هم سوف يهتدون، يحتمل ولكن احتمال بسيط. غالب الظن عنده شنو؟ غالب الظن عنده هو أنهم مغرقون، أو قول 50%، مو غالب الظن الحين، نقول 50% على الأقل يحتمل أنهم مغرقون، و 50% يحتمل أنهم شنو لا سوف ينجون، وغرض الرب تبارك وتعالى من هذا القول أنه لا تخاطبني وأنه روح اصنع لك سفينة وإلى آخره غرض آخر ليس الغرق. فيحتمل يوم اللي يقول لا تخاطبني في الذين ظلموا واصنع الفلك بأعيننا ويتوقف هني نقطة، لا تكمل الآية إنهم مغرقون قبل ما يقول إنهم مغرقون. إلى هنا إذا وصل المتكلم وضع المخاطب هني شنو على هذه النقطة؟ شنو وضع المخاطب؟ هل وضعه خالي الذهن ولا وضع تردد على هذه النقطة؟ واضح أن
تردد يصير
يصير تردد نعم. إذا صار تردد إني على تكملة الآية إنهم مغرقون، هذا الخطاب خطاب للمتردد، يصدق عليه أنه خطاب للمتردد، وخطاب المتردد يحسن تأكيده، ولذا أكدت الآية، فالآية على مقتضى ظاهر الحال ولا على مقتضى باطن الحال؟ ليش هو متردد وإحنا كلمنا بما هو متردد؟ ظاهر الحال بعد، يعني التأكيد في الآية إن، هذا التأكيد بإن، هذا التأكيد ما وجهه؟ لأن نزلنا المخاطب منزلة غيره أكدنا كلامنا، أم لا؟ لأن مخاطبنا متردد طبقنا كلامنا على تردده وكان مطابقا لمقتضى ظاهر حاله وهو التردد. أي واحد؟
نعم
ظاهر الحال، ظاهر الحال لأنه متردد، احنا مخاطبنا بما هو متردد، انتهى المطلب. جيد، فبعد يكون مثال لما نحن فيه ولا الآية تكون مثالا لما نحن فيه ولا ما تكون مثالا لما نحن فيه؟ ما تكون مثالا لما نحن فيه الآية على هذا التقدير، لأنها من الخطاب المطابق لظاهر الحال. خلنا نقرأ عبارة التفتازة نشوف نقدر نحل المشكلة من عبارته ولا لا. فيجعل غير السائل كالسائل إذا قدم إليه، أي إلى غير السائل، ما يلوح أي يشير له، أي لغير السائل، بالخبر، ما يلوح له بالخبر، تقدم له ما يلوح له بالخبر، فيستشرف، قلنا يستشرف بمعنى يترقب، فيستشرف للخبر استشراف الطالب المتردد، يترقب الخبر كترقب المتردد، هذا التعبير كترقب المتردد، طبعا ما قال كاف، كاف التشبيه ما يابها، يعني يترقب ترقب المتردد. شو تفهمون منه؟ يعني هل هو متردد فعلا ولا لا؟ هذا الاستشراف مرحلة قبل التردد، يترقب الخبر ترقب الشخص المتردد، ولا هو إلى الآن مو متردد ولكن نترقبه ترقب شخص المتردد. شو تفهمون من هالعبارة، عبارة الخطيب القزويني؟
سيدنا هو يبقى على ما هو عليه، لكن يشترك مع المتردد في الاستشراف في الترقب،
في الترقب. اي نعم، ينبغي ان يقال هكذا، ينبغي ان يقال هكذا، انه كأن الخطيب القزويني في ذهنه شو اسمه مرحلتان، مرحلة الترقب بلا تردد، يعني تتوقع ان هذا الخبر ينزل، تتوقع، ولكن إلى الآن ما يصدق عليك أنك متردد، هذا مرحلة الترقب. ومرحلة ثانية بعد الترقب، لا أنت تكون شنو بعد مو متردد بعد ما تكون مجرد أنك تترقب هذا الخبر بل تتردد أن هذا يقع أم لا. فالتردد هو ترقب وزيادة كأنه ترقب وزيادة. وطبعا هذا تحليل يعني الحين نقول مرحلتين وكذا تحليل عقلي هل هو عرفي يوم اللي تقدم مقدمات الإنسان تكون له مراحل أول شيء يترقب بعدين يتردد هل يمكن هضمه عرفيا في خطابنا العرفي ولا ما ممكن هضمه عرفيا قد يقال يمكن توجيه هذا الكلام عرفا وذلك من باب أن الآية التي نزلت هذه يعني الخطاب الذي خوطب به نوح على نبينا وآله وعليه السلام هذا الخطاب خطاب واحد خطاب واحد واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون صحيح؟ فخطاب واحد وفي الخطاب الواحد في صدى صوتكم ما ادري من وين لصوتي يعني اي وهذا الخطاب الواحد لا يعطي المجال للمخاطب حتى يتحول من حالة خلو الذهن إلى حالة التردد لأنه ما يعطي بمعنى أنه لا يعطي له المجال للتفكير في المسألة ومحاولة ترجيح وجه على وجه آخر لأن المتردد منه المتردد هو اللي مفكر بالمسألة ومرجح ومحاول أن يرجح وجها على وجه آخر ولكن ما وصل إلى النتيجة يعني مفكر ودارس الموضوع ولكن ما وصل إلى النتيجة في ترجيح أحد وجهي القضية على الوجه الآخر وفي الخطاب الواحد الذي تلقيه على المخاطب المخاطب لا يكون له لا تكون له الفرصة لهذا التفكر والترجيح وما شابه ذلك فمجرد ما يستطيع ما يمدي يسوي هو شنو مجرد ما يستطيع أن يفعله أن يترقب منك إخبارا ثانيا يعني أعطيته خبر أو أمرت بأمر قلت ابني اصنع سفينة لا تدعو لا تخاطبني في الذين ظلموا بعد ما يمديه ما يكون له مجال يفكر في أن هل هم مغرقون ولا ينزل عليهم عذاب آخر ولا الله يعذبهم ولا ما يعذبهم خل أشوف القرائن خل أدرس الموضوع ماكو مجال في نفس الخطاب قال له إنهم مغرقون فقبل أن تكون له الفرصة بأن يفكر في الموضوع ويحاول أن يرجح وجها على الوجه الآخر قبل هذه الفرصة جاء الخطاب فلذا ما صدق قبل أن يصدق عليه أنه متردد يعني خوطب بأنهم مغرقون فمجرد أن عنده شنو عند ترقب لأن تخبره إلى الآن مو دارس الموضوع بس يحتمل أن راح تخبره فهذا الترقب واحتمال الإخبار بالغرق هذه مرحلة قبل شنو قبل التأمل لأنه ما في مجال للتأمل في نفس الخطاب جاء الخبر في نفس الخطاب اللي أمره بصنع الفلك في نفس الخطاب أمره أو أخبره بالغرق فقبل دراسة الموضوع أخبر فإلى الآن لم يدرس الموضوع حتى يتردد أو يميل إلى مثلا طرف الإيجاب أو يميل إلى طرف السلب هذا الوجه اللي قد يقال وجه نوعا ما مثلا عرفي لهذه المسألة وإلا مجرد تحليل عقلي بأن يقال أن هناك مرحلة قبل التدبر مثلا ناظر الخطيب القزويني لهذه المرحلة مجرد التحليل بهذه العبارات قد يقال أنها غير عرفي هذا التحليل غير عرفي مجرد تحليل عقلي لابد أن نرى أنه في الواقع هكذا أم لا نعم في الواقع هكذا يوم أنت قاعد تسرد الكلام وراء بعض تقول مثلا بكرة لا تجيني الدرس أو بكرة لا يوجد درس مثلا، أو مثلا افرضوا قبل هذا مثلا الأستاذ يقول لطالبه أنا مريض فلا درس لنا غدا مثلا. عندما قال أنا مريض، وفي هذه النقطة المخاطب ليست له الفرصة بأن يفكر شنو المترتب على هذا المرض، هل سوف يعطل الدرس، لا يعطل الدرس، خل أدرس القرائن أشوف هذا الأستاذ كثير الاعتذار ولا قليل الاعتذار، إذا كثير الاعتذار فأرجح كفة الاعتذار، إذا قليل الاعتذار من الدرس مثلا أرجح كفة عدم الاعتذار. ما يمدي يدرس هذه القرائن والخصوصيات اللي في المسألة. مباشرة قال أنا مريض قبل أن يفكر المخاطب، قال فلا يوجد غدا درس مثلا. فهذا الاحتمال نعم بهكذا بيان يكون عرفيا. فهناك مرحلة ترقب وهناك مرحلة للتردد، التردد بعد التفكير والفحص والتفتيش عن القرائن يحصل. شو رأيكم، كلام عرفي ولا مو عرفي؟
شنو الفرق سيدنا بين التحليل وبين كلام التحليل العرفي يعني؟
لأن مجرد أنا قاعد طب في التحليل العرفي قاعد نطبقه على الواقع، نقول جملة واحدة متصلة، فما يمدي بهالبيان أنه لا تكون الفرصة للمخاطب بأن شنو، بأن يفكر ويرجح جهة على جهة كفة على كفة، ما تكون الفرصة. بهذا التحليل نعم نقدر نتصور مرحلتين، ولكن هكذا بدون أي تحليل تقول له إذا جئت له بالمقدمات فهو يستشرف، إنزين هذه المقدمات متصلة بذي المقدمة بذاك الخبر وغير متصلة، لابد أن تكون متصلة حتى البيان اللي ذكرناه يأتي، إذا ما كانت متصلة هم يأتي هذا البيان. مثلا اليوم أنا قلت لكم، افرضوا اليوم أنا قلت لكم أنا مريض، وغدا أو بعد ساعة أخبرتكم بأن لا يوجد درس اليوم بعد ساعة، في هذا المجال يمكن للمخاطب أن يفكر ويصبح مترددا، وهذه المقدمة قد تسوقه إلى التردد. فليس كلما لوحت إلى شيء وراه يأتي شنو تنزيل المخاطب منزلة المتردد، بل قد تلوح وهو يصبح فعلا مترددا للفرصة، لأجل الفرصة التي حصلت له بين التلويح وبين الإخبار، في هذه الفرصة فكر ودرس الموضوع. عبارته شوي مطلقة بإطلاقها، مجرد أن أنا أتصور لي مرحلة للمخاطب، مرحلة الترقب، وفي هذه المرحلة لا يحصل التردد. إنزين ليش لا يحصل التردد؟ قد يقال أن التردد يحصل، فهذا الفرق بينهم، يعني ما بين أن ليش الترقب لا يحصل فيه التردد، هذا يحتاج إلى بيان بالبيان الذي ذكرنا. واضح؟
نعم. بس الحين في الآية ما في فصل،
أو ما في فصل. أقول هذا صار مثال، الآية صارت مثال لأنه لا يوجد فصل من هالباب بهالنكتة، أنه لا فصل بين الكلامين. فنوح عليه السلام كأنه ما صار له فرصة أن يرجح أنهم مغرقون، ولا لا أن مثلا احتمال ثاني يبي السفينة بشيء ثاني، يحتاج السفينة بيسافر مثلا إلى مدينة أخرى، ما حصلت له الفرصة لأن يرجح بين أن صنع السفينة لأجل إغراق قومي أم صنع السفينة لأجل تركهم مثلا والمهاجرة إلى شنو، إلى مدينة أخرى لأهدي الناس هناك، هذه المدينة ما تنفعني مثلا. فما صار لمجال يرجح بين هذين المحتملين، مباشرة قال اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. يعني إنهم مغرقون جاء مباشرة، فالمخاطب ليس مترددا فعلا، بل هو إذا صح التعبير نقول مثلا ذهنه إلى الآن مو مستقر على شيء أصلا، لا على التردد ولا على شيء، إلى الآن إحنا نقول على تعبيرنا يعني دايخ مثلا، مو فاهم شنو راح يصير. ولكن الخبر يأتي ويسكن قلبه، يعني ما عنده سكن قلبي، ما عنده اعتماد على وجه من الوجوه، حتى ما عنده تردد. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، فهذا كلام يلوح بالخبر تلويحا ما، ويشعر بأنه قد حق عليهم العذاب، فصار المقام مقام أن يتردد المخاطب في أنهم هل صاروا محكوما عليهم بالإغراق أم لا. شوفوا، صار المقام مقام التردد، إلى الآن مو متردد، لأن الطرف الثاني كأنه قصفت بالكلام، إلى الآن مو قايم من مكانه حتى يفهم شنو القصة شنو الوضع، جئت له بالكلام الثاني، أول شيء شنو اصنع الفلك بأعيننا، هو انصدم. لا تخاطبني في الذين ظلموا، انصدم، إلى الآن مو قادر يقرر أنه شنو الوضع شنو راح يصير. مباشرة وراء قلت له شنو، إنهم مغرقون، سكن قلبه لهذا الخبر، علم أنه هكذا سوف يحصل، فإلى الآن لم يفكر في القضية، لم يحاول أن يرجح وجها على وجه آخر حتى يكون مترددا فعلا، بل مقامه مقام التردد. يعني شنو مقام التردد؟ يعني إذا الشخص وقع في هذا المقام وسكتنا عنه ما كملنا، يقعد يفكر، يقول هذا كنا يبي يعذب قومي مثلا، أو يبيني أسافر، متردد أنا، يبيني أروح إلى مدينة أخرى، يقعد يفكر، فمآله يكون إلى التردد، نتيجة حاله تكون تكون التردد، وإلا هو فعلا ليس بمتردد. مقامه نعم مقام التردد. فقيل إنهم مغرقون مؤكدا، يعني مع التأكيد، أي محكوم عليهم بالإغراق، نقطة، انتهى المثال الأول، المثال للمورد الأول، يعني اتضح؟
نعم.
طبعا هذا المثال مو مقصور عليه المطلب، يعني أنت تستطيع أن تنزل السائل، عفوا، تنزل غير السائل منزلة السائل بغير هذه الطريقة، هذا طريق للتنزيل، أن تأتي له بمقدمة ثم تنزله منزلة المتردد ثم تعطي له ذي المقدمة، هذا طريق للتنزيل، لتنزيل غير السائل منزلة السائل. وإلا إذا حصلت لك طريقة ثانية لتنزيل السائل منزلة غير السائل، ما يضر، استعمل الطريقة، إذا هذه الطريقة ما تعجبك تقول مثلا هذه الطريقة تؤدي إلى التردد الفعلي، مو أنه يكون في مقام التردد، لا، هو يتردد فعلا ولو في هذا الآن اللحيظة اللي بين الجملتين، هو يفكر بالموضوع ويتردد، خلاص يصل إلى درجة التردد، فهذا الطريق ما ينفعك. ولكن لا يستلزم أنه لا ننزل غير السائل منزلة السائل، نعم، هم قد نجد طرق أخرى ننزل بها تلك الطرق شنو السائل منزلة غير السائل، فهذا طريق، وماكو دليل على الاقتصار على هذا الطريق. شنو اللي أقصد الطريق؟ هذا التلويح ثم الاتيان بذي المقدمة، هذا طريق من طرق تنزيل الخالي الذهن منزلة غيره أو منزلة السائل. يعني
عندكم سيدنا مثال ثاني أوضح؟
مثال ثاني لتنزيل السائل منزلة تنزيل خالي الذهن مثلا منزلة السائل. يعني هو العمدة المفروض يكون شو اسمه يعني لابد أن تفرض فرض أن السائل له خصوصية وهذه الخصوصية ليست في خالي الذهن. جيد. مثلا نفرض شخص قاعد في الدرس ومستمع بدقة والحالة أنه لا بالحوزة ولا شيء يبيع خضرة مثلا، هذه الحالة اللي يحاول أن يستمع بدقة قد تنزله تقول هذا كأن هذه المطالب بيبيها يطلبها مع أنه ما يفهم شيء ولكن يستمع إليها بدقة، فهذه الدقة لأجل هذه الدقة في الاستماع تنزله منزلة أنه سائل والحال أنه خالي الذهن من هذه المطالب. مثلا العمدة أن تكون للشخص للشخص خالي الذهن خصوصية السائل. شنو خصوصيات السائل؟ من خصوصيات السائل أنه شنو مستشرف مترقب، هذه من خصوصيات السائل. ولذا هني قلنا يستشرف استشراف التردد. من خصوصيات السائل أنه يستمع إليك بدقة، هذا من خصوصيات السائل. فإذا رأيت شخصا مثلا يستمع إليك بدقة والحال أنه هو خالي الذهن من هذه المطالب تستطيع أن تنزله منزلة السائل. من باب القصة الحين أحد الأساتذة كان ينقل يقول في النجف الأشرف في بحث في الفقه أن الوقف هل يستطيع أن هل يمكن بيعه أو لا يمكن بيعه، مثلا إذا المسجد سعفة المسجد اللي السعف اللي يخلونها كالسقف سابقا كانوا يخلونها للمسجد، هذه السعفة مثلا إذا اختربت نقدر نقطها مثلا أو نستبدلها أو كذا، مسألة فقهية. فواحد في النجف الأشرف كان يجي كل يوم ورا باب المدرس مكان اللي كانوا يدرسون يستمع إلى الدرس والبحث بحث شنو هذا الوقف، مسألة في الوقف، وكل يوم ثلاثة أربعة أيام وراء بعض هذه السعفة وتلك السعفة وباعت السعفة واشترى السعفة واختربت السعفة وإلى آخره. فبالنهاية هذا المسكين دش الدرس قال ذبها السعفة هاي ذبها اشترى مكانها واحدة ثانية. فمن هالباب إذا واحد مو بالموضوع ولكن يستمع إليك بدقة تستطيع أن تنزله منزلة السائل. جيد. هذا تنزيل غير السائل منزلة منزلة من؟ منزلة السائل. والمثال الذي جاء به لأي صورة من صور تنزيل غير السائل منزلة السائل؟ لأي صورة؟
تنزيل خالي الذهن.
نعم هذا المثال يتناسب مع تنزيل خالي الذهن منزلة السائل. قد تأتي بأمثلة، يعني بعد الخطيب القزويني ما جاب أمثلة، تستطيع أن تأتي بأمثلة لماذا لتنزيل مثلا العالم منزلة السائل، تنزيل المنكر منزلة السائل، يمكن الإتيان بأمثلة لهذه الموارد. بعد الخطيب القزويني ما ياب، أنت حاول تفكر مثلا شوف شنو خصوصيات السائل التي قد توجد في العالم مثلا، فتنزل العالم لوجود هذه الخصوصية منزلة السائل، أو شنو الخصوصيات السائل التي قد تظهر في المنكر مثلا فتنزله منزلة المنكر. واضح؟ فالأمثلة تقدرون تطلعونها. المورد الثاني: ويجعل غير المنكر كالمنكر إذا لاح أي ظهر عليه شيء من أمارات الإنكار. هذا إذا لاح عليه شيء من أمارات الإنكار، هذه شنو؟ خصوصية من؟ هذه خصوصية المنكر. فإذا هذه الخصوصية وجدت في غير المنكر، في العالم مثلا، في السائل، في المدري، في خالي الذهن، في أي إن كان، تستطيع أن تنزل هذا الغير، هذا السائل، هذا العالم، هذا المدري الخالي الذهن، هذا تستطيع لهذه الخصوصية تنزله منزلة المنكر. ليش؟ لأن خصوصية المنكر قد وجدت فيه. إذا لاح عليه شيء من أمارات الإنكار، نحو جاء شقيق اسم رجل، هذا الشقيق اسم رجل، جاء شقيق عارضا رمحه، عارضا يعني واضعا رمحه على العرض، يعني بدلا من أن يكون رمحه باتجاه العدو بحيث يكون شنو جاهز لرمي الرمح على العدو، لا، حاطه بالعرض شيء بغير جهة العدو، وهذا يوم اللي تحط الرمح بالعرض يعني تقول أنا مو جاهز للحرب، أو أنتم لستم أهل للحرب مثلا، أنا مو متأهب لكم لحربكم، عادي ماسك رمحي بالعرض. فجاء شقيق عارضا رمحه أي واضعا له يعني للرمح على الأرض. شنو الشطر الثاني؟ خلنا نقرأ الشطر الثاني هني شوي، التفتازاني سبق الأحداث. إن بني عمك فيهم رماح، إن بني عمك فيهم رماح. جاء شقيق هذا الشخص ووضع رمحه على العرض، فيقول له الشاعر: يا شقيق، إن بني عمك، يعني إن العدو اللي مقابلك، هؤلاء بنو عمك اللي قاعد حاربهم، فيهم رماح، لا تتوهم أن ما فيهم رماح، اللي حاط رمحك ومو متأهب للحرب، مو جاهز للحرب، ياي يعني كأنه كشتة مو حرب، لا، إن في العدو شنو رماحا، فتأهب. وين التنزيل؟
إن بني عمك،
اي تنزيل شنو مقام شنو؟
تنزيل غير المنكر اللي هو العالم.
اي نعم،
مقام المنكر.
اي تنزيل للعالم منزلة المنكر. هذا شقيق يدري أن العدو له رماح، يعلم، ولكن جاء هكذا حتى مثلا يقول أنا مو مهتم فيكم، أنتم مو أهل للحرب، أنا ما أتأهب لكم أصلا. فعليه خصوصيات المنكر، كأنه شخص ينكر أن فيهم رماحا، ولا هو مو منكر، ولكن له خصوصية المنكر. شنو خصوصية المنكر؟ عدم الاتهام، عدم التجهز للحرب، عدم الاهتمام بالعدو، هذا خصوصية المنكر، لأن الشخص الذي ينكر وجود الرماح في العدو لا يتأهب للعدو، اللي ينكر وجود الرماح لا يتأهب، فهذا عدم التأهب موجود في هذا العالم، هذا شقيق العالم، هذه الخصوصية، خصوصية المنكر موجودة في العالم، فلذا نزله منزلة المنكر وأكد الكلام له، ما قال بنو عمك فيهم رماح، قال لا، إن أكد بني عمك فيهم رماح، فأكد بأن، وهذا التأكيد من باب تنزيل العالم منزلة المنكر، بحيث يناسب التأكيد، يناسب تأكيد الكلام معه.
سيدنا شلون عرفنا أنه هو عالم؟
بالقرائن يعني واضح بعد جاي في ميدان الحرب وماسك بيد الرمح، يعني جاي شنو يعني جاي ياكل ولا يشرب ولا ما ادري يشتري خضره وفواكه، جاي يحارب بعد. اكيد العدو مو جاي ايده فاضيه، اكيد جاي مع العده والرماح والسيوف والى اخره، هذه القرائن واضحه بعد. فنعلم من القرائن، من قرائن الحال، أنه عالم بوجود أسلحة عند العدو بقرائن الحال الواضحة. هذه القرائن أكيد العدو جاي في ميدان الحرب وواقفين مسطرين صافين صف الحرب، وأكيد فيهم سلاح. ولكن هذه الحالة، هذه الهيئة التي جاء بها، كأن واحد مثلا ملابس عادية، مو لابس لدرع ولا شيء، ملابس البيت طالع يروح يحارب، أنت ترى مثلا هكذا شخص ملابس بيته طالع يبي يحارب، فهذه الهيئة التي خرجت بها يا شقيق، هذه الهيئة ليست هيئة العالم. أنت عالم ولكن هيئتك ليست هيئة العالم، هيئة الجاهل، هيئة المنكر. يعني بما أنك منكر أؤكد كلامي معك، أقول إن عدوك فيه رماحا. واضعا له على العرض فهو لا ينكر أن في بني عمه رماحا، لكن مجيئه واضعا الرمح على العرض من غير التفات وتهيؤ أمار هذا المجيء، هذه الهيئة يعني التي جاء بها، أمارة أنه يعتقد أن لا رمح فيهم، بل كلهم عزل يعني بلا سلاح، لا سلاح معهم. فنزل منزلة المنكر، نزل الشقيق منزلة المنكر يعني، وخوطب خطاب التفات بقوله إن بني عمك فيهم رماح، مؤكدا بإن، مو أن، الهمزة تحت الألف، بإن نقطة، وانزل سطر بعد مو بس نقطة، هذا الشق الثاني انتهى.
سيدنا خطب خطاب التفات، شنو خطاب
التفات؟ الحين نشرح. فنزل منزلة المنكر، هذا اللي قلنا، وخوطب خطاب الالتفات، هذا رحينة الالتفاء في بحث الالتفات، إذا غيرت الخطاب من الغائب إلى المخاطب، مثلا تقول زيد ضربني سأضربك يا زيد، زيد ضربني، هذا خطاب شنو؟ خطاب الغيبة، زيد ضرب، هو الغائب ضربني يعني. ثم تبدل الخطاب، تقول سأضربك أنت يا زيد، فتجعله مخاطبا في الجملة الثانية. إذا في الجملة الأولى، أو إذا كانت الجملة الأولى الشخص فيها شنو، كان الشخص في الجملة الأولى مثلا غائبا، ثم في الجملة الثانية حولته وخليته مخاطب، أو كان مثلا فرضوا مخاطبا حولته إلى الغائب، أو ما أدري كان متكلما حولته إلى مخاطب، وهكذا يعني الأنحاء الثلاثة من الخطاب والغيبة والتكلم، هذه الأنحاء الثلاثة للخطاب، واحد منهم حولت إلى الثاني، هذا يسمونه التفات. وهذا له أغراض، من أغراضه شنو؟ أنه يريد أن يلفت انتباه المخاطب، يريد أن يهتم بالمخاطب، أو يريد يلفت اهتمام المخاطب، يجذب اهتمام المخاطب إلى نفسه. في سورة الحمد مثلا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه كلها شنو؟ نعبر عن الله تعالى بخطاب الغيبة، قول هو الرحمن الرحيم، هو مالك يوم الدين، بسم الله الرحمن الرحيم، نعبر عنه باسمه بعلم يعني، ما نقول أنت باسمك الرحمن الرحيم مثلا، مو خطاب شو اسمه الحضور، بل خطاب غيبة. كأنه قاعد خاطب شيء شخص آخر وأقول أبتدئ باسم الله الغائب مثلا. فهذا غيبة كله. الآيات الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كلها غيبة. ثم نلتفت هني، إياك نجعله مخاطبا. هذا الالتفات له أغراض، من أغراضه شنو؟ تريد أن تهتم بالمخاطب، أو تريد أن تجذب اهتمامه بكلامك مثلا، وهكذا أغراضه سوف تأتي. فالشاعر هنا أيضا عدل. أول شيء قال جاء شقيق عارضا رمحه، هذا الخطاب خطاب الغيبة، كأن الشقيق شخص غائب، والشاعر قاعد يخاطب شخص ثاني، قاعد يخاطب زيد مثلا، يقول يا زيد ترى الشقيق جاء عارضا رمحه. ثم أبدل وجعل الشقيق نفسه مخاطبا، إن بني عمك يا شقيق فيهم رماح، فجعله مخاطبا. فهذا هذا الالتفات أيضا يدل على نفس غرض التنزيل، يريد أن ينبه شقيق من الغيبة إلى المخاطب، كأن هذا العدول لأجل التنبيه ولأجل أخذ الانتباه والالتفات من المخاطب. يأتي ويجعل المنكر كغير المنكر، القسم الثالث والأخير في عبارة الخطيب القزويني، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.